ألو قد ذقت من حلواه طعما، لا آثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
لو قد ذقت من حلواه طعما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في حلقات ماضية عن قضاء الصلاة، وأن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها المحدد لعذر يجب عليه قضاؤها عند الاستيقاظ، وأن القضاء واجب على الفور، ويجب عليه قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب، ومن فاتته صلاة فيجب أن يقضيها على صفتها. وبناء عليه تشرع الجماعة في الصلاة المقضية، ويؤذن لها وتقام الصلاة كما يفعل في المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما فاتته صلوات قبل تشريع صلاة الخوف قضاهن مرتبات في جماعة. ثم ذكر المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى مسألة ماذا يحدث للترتيب إذا جهل حكمه، فقال رحمه الله:
فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة.
فلما قرر المصنف رحمه الله وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، ذكر الحالات التي يسقط فيها الترتيب، وهي النسيان والجهل. فلو أن إنسانا صلى صلاة العصر قبل الظهر ناسيا أو جاهلا وجوب الترتيب، فلا شيء عليه على الراجح، وصلاته صحيحة لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أحيانا يقوم الإنسان في صلاة العصر يصلي ويتذكر في الصلاة أنه ما صلى الظهر، يحدث أحيانا، ماذا يفعل؟ على الراجح يكمل صلاة العصر ثم يصلي الظهر ويسقط عنه الترتيب للنسيان، يكون معذورا. فإن قال قائل: لماذا لا يقلب العصر إلى ظهر؟ فنقول: لا يصح، لو شرع في العصر ثم قلبها إلى الظهر لا تصح ظهرا ولا عصرا. والسبب أن الصلاة الفريضة مثلا يجب أن تبدأ وتنتهي بنية واحدة، يعني مثلا لا تصح ظهرا حتى تبدأ ظهرا إلى أن تنتهي ظهرا، ولا تصح عصرا حتى تبدأ عصرا مع تكبيرة الإحرام بنية العصر وتنتهي عصرا. فإذا حول النية في الصلاة لا تصح لا ظهرا ولا عصرا. من الحالات التي يسقط فيها الترتيب إذا كان يخشى فوات الوقت، فمن نام عن صلاة العصر مثلا واستيقظ قبيل غروب الشمس وتذكر أنه لم يصلي الظهر وكان الوقت ضيقا بحيث لو رتب وبدأ بصلاة الظهر تغرب الشمس قبل أن يصلي العصر، فماذا يفعل؟ فرضنا ما صلى العشاء ونسيها، قام قبل شروق الشمس بدقائق، لو توضأ وصلى العشاء تشرق الشمس وما صلى الفجر، ما هو الراجح؟ يسقط الترتيب فيبدأ مثلا في الحالة السابقة التي نسي فيها الظهر وقام قبل الغروب بقليل والوقت لا يكفي لهما، يبدأ بصلاة العصر ثم يصلي الظهر، لأنه إذا قدم الفائتة صارت الصلاة قضاء، صارت كلتا الصلاتين قضاء. لكن الآن ينقذ نفسه بواحدة الحاضرة الآن، هذا وقتها، يوشك على الانتهاء. هل خشية فوت الجماعة تسقط الترتيب؟ مثال: لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وتذكر أن عليه صلاة فائتة، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة التي يصلونها ثم يصلي ما تذكره مما فات، أم يقضي ما عليه أولا في الجماعة ثم يصلي الصلاة الحاضرة مراعاة للترتيب؟ ذهب أحمد رحمه الله في رواية واختار شيخ الإسلام بن تيمية وابن قدامة كذلك إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لأنه اجتمع واجبان الترتيب والجماعة ولا بد من تفويت أحدهما. طبعا هذا إذا صلى وحده. هذا الجواب رواية أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن قدامة، أو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام، هذا إذا ترك الجماعة وراح صلى وحده مثلا في المسجد على جنب، صلى التي نسيها ليرتب ثم يقوم للحاضرة فيجد الجماعة انتهت، قالوا هذا عذر في ترك الترتيب. إذن لو واحد ما صلى الظهر ناسيا ودخل المسجد لصلاة العصر والجماعة قائمة، لو صلى على جنب الظهر تفوته الجماعة فسيصلي الظهر وحده والعصر وحده. قالوا في هذه الحالة يترجح ترك الترتيب ليلحق الجماعة، لكن يمكن أن يحدث التالي: يدخل مع الجماعة بنية الظهر ثم يصلي العصر بعدهم، فيكون قد جمع بين مصلحتي الترتيب والجماعة. فإن قال قائل: لكن خالفت نيته نية الإمام، فالإمام يصلي عصرا وهذا يصلي ظهرا. فالجواب أن الراجح أنه لا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه للعذر، لأنه كان نسي الصلاة وتذكرها الآن ويريد مراعاة الترتيب، لأن الأصل أن الترتيب واجب، ويريد إدراك مصلحة الجماعة، ولا يتم الأمر إلا بهذا. والراجح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة خلف إمام يصلي صلاة أخرى، كما مثلا لو أنه صلى نافلة وراء رجل يصلي فريضة، أو صلى فريضة وراء رجل يصلي نافلة. الراجح الصحة. وكذلك لو أن مثلا مسافرا ما صلى الظهر، دخل المسجد فوجدهم يصلون العصر، هل يجوز أن يصلي وراءهم بنية الظهر؟ نعم، ثم يصلي العصر. ها هنا حالة أيضا تحتاج إلى بيان. لو دخل وهم يصلون العشاء وقد فاتته المغرب، ماذا يفعل؟ واحد قام من النوم وجدهم يصلون العشاء، وتذكر أنه ما صلى المغرب، أو بسبب النوم فاتته المغرب، فهو قام من النوم على صلاة العشاء وكانت المغرب قد فاتته، فذهب إلى المسجد فأقيمت الصلاة. قد يكون يطمع أن يصلي المغرب قبل أن تقام الصلاة ثم يصلي العشاء، لكن أقيمت العشاء، فهل يصح أن يصلي المغرب وراءهم معهم، يصلي وراء الإمام بنية المغرب والإمام يصلي العشاء؟ بناء على التنظير السابق الراجح نعم يصح، ولكن العشاء أربع، العشاء أربع والمغرب ثلاث، فماذا يفعل إذا قام الإمام إلى الرابعة، إلى رابعة العشاء؟ ماذا يفعل صاحبنا الذي دخل بنية المغرب وقد فرض الله المغرب ثلاثا لا أربعا؟ سيدخل مع الإمام في الصلاة بنية المغرب، ثم يجلس بعد الركعة الثالثة ويتشهد ويفارق الإمام بالتسليم، وهو معذور بمخالفة الإمام. الآن الإمام قام وهذا قعد لكي يتشهد للتشهد الثاني للمغرب بعد الركعة الثالثة، وسلم ثم لحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإذا قعد بعد الثالثة في المغرب في مغربه هو و تشهد حتى نزل الإمام من رابعة العشاء للإمام وتشهد وسلم الإمام وسلم معه، فهذا تصرف صحيح أيضا. ثم يقوم يصلي العشاء في جماعة ثانية أو يصلي وحده. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وأحد القولين عند أحمد، و ذكر الإمام المرداوي رحمه الله أنه اختارها جماعة من أصحاب أحمد كشيخ الإسلام بن تيمية وجده كذلك المجد بن تيمية رحمه الله. والإمام النووي رحمه الله في المجموع ذكر مسألة أنه لو نوى الصبح خلف مصلي الظهر، يعني واحد نام قام على صلاة الظهر ما صلى الفجر، طبعا هذا شيء يتأسف عليه، يعني هذا لو صح الإيمان في القلب المؤمن يتفطر حزنا على فوات صلاة، ما هو الطبيعي هذا، يعني هذه مصيبة، هذه كارثة. لكن حصلت المصيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونام عن صلاة الصبح وما استيقظ إلا على صلاة الظهر. ذهب للمسجد قد يتأمل أن يصلي الفجر قبل الظهر، أقيمت صلاة الظهر ودخل معهم بنية الفجر. الإمام النووي رحمه الله لما ذكر المسألة أن من نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم، يعني الركعتين ركعتي الفجر بالنسبة للمأموم، هذا الذي فاتته الفجر، ذكر الإمام النووي رحمه الله قال فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام، يبقى حتى يصلي الإمام ركعتين تتمة الأربع للظهر، وصاحبنا جالس يدعو، يعني تشهد الصلاة الإبراهيمية والاستعاذة بالله من أربع، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق صاحبه، ماذا يدعو في صلاته قبل التشهد، قبل السلام في التشهد، قبل السلام. المهم دعا ودعا بأدعية حتى خلص الإمام ركعتين تتمت الأربع وتشهد وسلم فسلم معه. النووي رحمه الله قال وهذا أفضل، وإن شاء نوى مفارقته وسلم، يعني بعد الركعتين التي هي فجر بالنسبة للمأموم نوى مفارقة الإمام وسلم ولا تبطل صلاته بالمفارقة لتعذر المتابعة، لأن ما يمكن يصلي الفجر أربعا، لا يمكن. وذكر أن يعني هذا فيما أشبهها من الصور مثل مغرب وراء عشاء مثلا، وكذلك يعني ذكر بعض علمائنا المعاصرين في نجد في فتاويهم هذا، مثلا في فتاوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله إذا دخل المسجد وصلاة العشاء قائمة ثم تذكر أنه ما صلى المغرب فيدخل مع الجماعة بنية المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس هو ويتشهد وينتظر الإمام حتى ينزل يسلم ثم يسلم معه، وأنه لا يضر اختلاف نية الإمام عن المأموم على الصحيح، نية المأموم عن نية الإمام على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب لو واحد قال أنا ما تطيب نفسي مخالفة النية، أو مذهبي أنه لابد من اتحاد نية الإمام مع المأموم، معناه سيصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الجماعة، فيما بقي منها في الصلاة التي يصلونها. طيب الآن عندنا حالة، إذا دخل في الصلاة الحاضرة ثم تذكر في أثنائها أن عليه فائتة والوقت متسع، فقد أفتى بعض أهل العلم أنه يتم الصلاة الحاضرة وتصح منه ثم يصلي بعدها الفائتة، وأنه معذور في ترك الترتيب بالنسيان، معذور بالنسيان في ترك الترتيب، وأنه لا يقطعها، يعني قطع الصلاة، أنت الآن تصلي صلاة حاضرة وتذكرت فيها أنك ما صليت التي قبلها فقطعها لا يجوز، طبعا إلا بشيء قهري. ولذلك قال بعض العلماء يكملها ثم يصلي الصلاة التي فاتته قبلها يصليها بعدها، ويعذر في ترك الترتيب بالنسيان. طبعا الآن يا إخوان موضوع النوم هذا الحقيقة صار يعني أكثر من قبل، يعني من زمان، تخيلوا من زمان قبل الكهرباء، قبل الكهرباء الناس إذا صلوا المغرب خلص يعني يبدأ الظلام ينزل تدريجيا، فيصلون العشاء والظلام اكتمل خلص، وخلص يعني نامت الحيوانات والبهائم وآوت الطيور إلى أعشاشها، والطبيعي يعني كان الإنسان متناغما مع الطبيعة. خلص الله قال أنه جعل الليل لباسا وسباتا وجعل النهار معاشا، فحتى يعني ساعة الإنسان الجسدية الجسمية البيولوجية بالفطرة يعني هذا وقت نوم فينام. يعني تخيلوا لو كنا من زمان على الطبيعة والفطرة، الواحد يعني يصلي العشاء خلاص ما اصلا ظلام دامس، يعني ايش يعني يوقد مصباحا، المصباح ايش يضيء، ماذا شيء محدود يعني لغرض يعني غرض شيء محدود لا بد منه. بطبيعه الحال الناس ستنام، يعني البشريه قبل اختراع الكهرباء يعني الواحد متى ينام؟ الساعة مثلا 9 مثلا يصلي العشاء وخلاص انتهى. بطبيعته متى يستيقظ؟ خلاص ممكن يستيقظ الساعة 3 نشيطا، 6 ساعات في الليل متواصلة مثلا نشيطا، خلاص يقوم نشيطا لقيام الليل قبل الفجر، قبل الفجر خلاص يصلي قيام الليل والوتر ويصلي الفجر نشيطا. نحن اليوم مع اختراع الكهرباء سهر خلاص، تقريبا صار الليل نهارا بهذه الكهرباء مما أدى للسهر. رحلات الطيران في الجو هذه صار يعني صار الساعة البيولوجية عند الإنسان يسافر من مكان يعني مع سرعة الطائرة يصل يطلع في النهار يصل في النهار يطلع في الليل يصل في الليل أحيانا يطلع يصير، خصوصا يسافر مسافات طويلة لما ينام عنده لخبطة في الساعة البيولوجية فيصحى ملخبط ما هو مثل اللي ما هو مستوعب دايخ، ما لأنه ما هذا شيء يجده الذي يسافر المسافات الطويلة. سبب آخر ما يسمى بشفتات العمل أو نوبات العمل، نوبات العمل بسبب عصر الإنتاج، عصر الإنتاج الغزير وعصر الصناعة والمصانع تبغى تشتغل ورديات وليلا ونهارا، والمطارات تشتغل بالليل والمستشفيات تشتغل بالليل ودوائر تشتغل بالليل ففي ناس يشتغلوا بالليل ويناموا بالنهار. فصار عندنا الآن نتيجة الكهرباء ونتيجة الأعمال النهارية والليلية ونتيجة أنه صار فيه لخبطة في النوم كثيرة عند الناس. فلذلك الآن كثير منهم يقول نمنا عن الصلاة، نمت ما يعني ما نمت، رجعت من وردية العمل الساعة 10 الصباح وأنا دايخ طول الليل سهران، نمت ما صحيت إلا المغرب راح علي الظهر والعصر والله هذه يا إخوان مصيبة طبعا، وممكن يعني تسوى أن الواحد يبحث عن عمل آخر، يبحث عن عمل آخر علشان ينقذ صلاته، ينقذ الفريضة، ينقذ الفريضة. على أي حال نحن الآن ذكرنا لكم أمثلة يعني بمناسبة قضاء الفوائت وكلام المصنف رحمه الله عن موضوع الترتيب وكيف يسقط بالنسيان والجهل عدة حالات، لأن هذه أشياء واقعية الناس يتعرضون لها باستمرار. وإذا حصل للمسلم عذر كالنوم والنسيان ولم يتمكن من فعل الصلاة في وقتها، فإنه يجب عليه إذا زال العذر أن يقضي الصلاة ولو كان ذلك في وقت من أوقات النهي. وهذه مسألة أخرى، واحد قام في وقت النهي يصلي الفريضة ولا لا؟ يصلي الفريضة. واحد قام والشمس تشرق وهو ما صلى الفجر، قام والشمس تغرب وهو ما صلى العصر، يصلي ولا لا؟ يصلي. دليل: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها، متى ما ذكرها بغض النظر، خلاص هذه فريضة. طيب، سنأتي على بقية الحالات إن شاء الله، ونأخذ سؤال أبي البراء. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول: ما حكم من يكثر الحلف بالطلاق لأدنى سبب، يكثر من الطلاق، من الحلف بالطلاق؟
طيب غيره.
أما الثاني: رجل دخل على محل تجاري وطلب منه أن يصرف له مبلغ 500، فقال له صاحب المحل: لا يوجد عندي صرف، وفي الحقيقة هو عنده قيمة الصرف، وقال ذلك من أجل يعني خاف أن يكون متحايلا أو يريد أن ينصب عليه، هل يعد هذا كذبا؟ وبارك الله فيكم.
حياك الله. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد عثمان من السودان.
أهلا يا محمد، حياك الله.
فضيلة الشيخ، صلينا صلاة الظهر والإمام قام نسى الجلوس الأوسط.
نسي الإمام التشاهد الأول.
أي جلوس الوسط.
أيوة.
قلنا له سبحان الله وقمنا تابعينه وقعدنا معاه.
أيوة.
بعد جاب رجعة وسلم طوالي.
لحظة أصبر. لما ذكرتموه قلتم سبحان الله، استمر قائما؟
قائما وتبعناه.
لحظة، استمر قائما؟
نعم.
طيب، وانتم قمتم معه طبعا؟
نعم.
ايوه. فتركتم التشهد الاول؟
نعم.
وقيامكم معه صحيح، يجب عليكم ان تقوموا، اذا قام يجب عليكم ان تقوموا. طيب، وبعدين؟
قمنا معه.
تمام.
جاب رجعة وجلس طوالي.
والصلاة ايش هي؟ صلاة ايش؟
صلاة رباعية.
رباعية. أيوة، يعني بعد الثالثة جلس.
نعم، جلس وسلم. أيوة. وجاب سلم.
طيب، لما سلم سبحته؟
سلم وجاب سجدتين بعد السلام.
أنتوا الآن بعد الثالثة سبحتوا، هو الآن جلس بعد الثالثة، كان لازم تسبحوا على طول، صح ولا لا؟
سبحنا وبعد السلام ما جاب إلا جلستين بعد السهو.
الآن هو لما جلس بعد الركعة الثالثة وكان يجب أن يقوم، صح ولا لا؟
ما نعم، صلاة ناقصة، ما صلاة رباعية وعمل ثلاثة ركعات وبعد ذلك بعد عمل اللجنة.
أيوة. طيب سنعود. مصطفى
ألو.
تفضل يا مصطفى.
ألو.
أيوة.
نعم يا شيخ. من أين يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ في أي وقت؟
أي. طيب، أنتوا الآن صلاة المغرب عندكم الساعة كم؟
في 5:55.
طيب، صلاة الفجر عندكم الساعة كم؟
في 5:55.
وإيش؟
و50.
يعني تقريبا الليل 12 ساعة، صح؟
صح.
طيب، كم ثلث ال 12؟
صح.
كم ثلث ال 12؟
نعم يا شيخ.
كم ثلث ال 12؟ كم ثلثها؟
ثلث أربعة
أربعة
أربع ساعات.
أربعة، ضيف أربعة على وقت المغرب. ضيف أربعة على وقت المغرب. أنت الآن تقول وقت المغرب ستة إلا خمسة صح؟
ستة إلا خمسة.
ضيف عليها أربعة كم يصير؟
أربعة وخمس دقائق.
يصير عشرة إلا خمسة تمام؟
أربع ساعات وخمس دقائق.
أيوة ضيفة على وقت على وقت المغرب، ضيفة على بداية الليل الثلث، ضيفوا على بداية الليل كم يصير؟ كم يصير عشرة إلا خمسة صح؟
عشرة.
خلاص هذا ثلث الليل
صح.
حياك الله أم بندر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
في ولد أبوه ينفق عليه.
نعم.
لكن أبوه ينفق عليه.
على مين؟
ما هو عايش عند أبوه وأبوه ينفق عليه.
ولده يعني؟
أيوة ولده ينفق عليه أبوه، ما هو عايش عنده وينفق عليه أبوه 500 ريال في الشهر، لكن الولد ما تكفي المبلغ ده فتحصل على وظيفة، هل يستحق النفقة أو يرفضها دحين بجانب الدراسة؟ بينفق بيشتغل بجانب الدراسة.
يعني هذا الولد كبر وبلغ خلاص.
أيوة أيوة عمره 20 سنة بيدرس في الجامعة.
خلاص تسقط النفقة عن أبيه.
تسقط إذا كان بيدرس ويشتغل.
إذا خلاص الآن هذا كبير ويستطيع العمل تسقط النفقة عن أبيه.
طيب جزاك الله خير.
حياكم الله. إبراهيم تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل بارك الله فيك عن حكم الصلوات اللي الإنسان ضيعها يمكن في بداية العمر، يعني أحمل فيها قصر فيها أو صيام بعض أيام رمضان.
يا أخي شوف أكثر العلماء يقولون يقضي مع التوبة، يقضي مع التوبة.
الله
حياك الله. مريم.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ألو شيخ.
نعم نعم.
أيوة معك أم مهند.
تفضلي.
الله يسلمك. أنا عندي وقف للأيتام، اللي عندي 6 أيتام، وبصراحة أنا ما حقدر أقول لك حاجة إلا ما تعطيني البريد الإلكتروني حقك عشان أرسل لك الأوراق وإنت تحكم عليه وتكتب لي فتوى. الله يرضى عليك.
طيب لكن شوفي قد تكون هذه مسألة قضاء، قد تكون هذه مسألة قضاء، لكنك تأخذين الآن المعلومات من الإخوان في التحكم. طيب أم سليمة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هذه مدة 20 سنة كنت أجهضت بدون سبب بحدة مشاكل، غير مشاكل تافهة، لأنني ما حكمي؟ هذا السؤال الأول.
لحظة لحظة، كم عمر الجنين لما أجهضتيه؟
والله مدة هذه يا شيخ هذه 30 سنة لم أتذكر، كنت صغيرة في السن وكنت متزوجة.
يعني بعد أربع شهور ولا قبل 4 أشهر؟
لا والله الشيخ ما ذكرت. كنت عندي مشكلة مع العائلة زوجي وأنا فكرت وأجهضت ولم كنت أعرف بأنه حرام.
على أي حال أنت عليك التوبة إلى الله في جميع الحالات، في جميع الحالات عليك التوبة إلى الله.
والله يا شيخ أنا أتوب بزاف، أنا تيبة تحت الله تحت الله.
خلص. الندم والعزم على عدم العودة والتوبة والاستغفار والدعاء الله أن يغفر الذنب وتكثري من عمل الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات. الأخ سعد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد السؤال يا شيخ بخصوص صلاة آخر الليل، من قام متأخر وكان عادته أن يصلي 11 ركعة، ما الأفضل؟ هل يقصر في الصلاة ويصلي 11 أم يصلي أقل من الركعات هذه؟ أيهما أفضل يا شيخ إذا لم يمكن الوقت؟
لا بقى شوف، لو فعل هذا أو فعل هذا كلاهما صحيح، ما عليه أي حرج سواء فعل هذا أو فعل هذا. والسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني لا يزيد في قيام الليل عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فالآن ما دام حصل ما حصل يمكن أن يصلي 11 خفيفة، ممكن ما في مانع،
هذا الأفضل يا شيخ.
يعني إذا أيوة إذا أراد أن يقتدي بعدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة.
التقصير
في هذه اللحظة في هذا
إلا إذا قلت أنه حتى أيوة إلا إذا قلت لا بس هذا معناها أنها تصير سريعة جدا وما فيها خشوع نقول لا خلاص قلل الركعات يعني صلي 3 بخشوع أو 5 بخشوع أحسن من 11 بلا خشوع.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله أبو مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا طيب؟
حياك الله.
أنا اشتغلت في مؤسسة.
أيوة.
25 سنة.
أيوة.
وكنت أطالب كفيلي قلنا نقول له جيب لنا من الحقوق أنا وزملائي يقول أنا ما عندي حقوق لكم.
أيوة.
و في الآخر توفى الشايب هذا الله يرحمه جينا نطالب أولاده قالوا ما إحنا الوالد توفى وما وطال حد شيء عندنا لكم على مثلا حقوق. قلت يا أخي أنا حقوق لي حقوق لأنا جيت يخرجنا هاي قالوا لازم يسوي خطاب موقع أنك استلمت كامل حقوقك ما يقبل منك مكتب العمل أو الجوازة إلا إذا استلمت حقوق إذا سويت خطاب أنك استلمت كامل حقوقك معناته حقوقنا ثابت عند الشخص هذا يا شيخ. طيب أنا شي أسألك أنا لما كنت في أيام هذه الأيام إحنا شغالين عنده
يا 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 أبو مصطفى
تفضل
العقد اللي بينكم وبينه العقد سواء كان العقد. شفويا ولا كان تحريريا
هذا العقد معنا إحنا كنا جاية أزمة الخليج
إيه لكن ما في تعاقد ما صار عقد لفظي حتى شفوي ما في
لا هو أي مؤسسة أي شركة أي مؤسسة أي شركة في حقوق
أنتوا يعني ما سويتوا تعاقد معه ما عملتوا عقد معه ولو شفوي
لا ما بس عقد يعني إحنا أنت تعرف أنت من اليمنيين وقت أزمة الخليج صلحنا وضاحكة وإحنا شغالين عنده
على أي حال الآن
لا أنا أسألك السؤال الثاني المهم هو أنا في أيام الشغل كنا أنا والحارس إبليس يضحك علينا الشيبان أنت عارف الشيبان يخوي كل واحد كنا نسرق لنا من البضاعة ونبيعها لحسابنا الخاص أنا الحين بيراودني هذا الذي الذنب اللي ارتكبته في أيام الشغل والفحم الذي سرقناه والبضاعة اللي سرقناها وإحنا شغالين أنا الحين إبليس يقول لي أنت متعادل أنت وهذا الشخص عنده لك حقوق وأنت عندك له بضاعة أخذتها في أيام الشغل هل هذا يعني يركب ممكن؟
إي بس يا أبو مصطفى حقك الآن على الكلام الذي تقوله الآن حقك يعني ليس بثابت لأنه أنت طالبت أنت قلت تقول ما اتفقت معه على شيء معين ولا كتبت شيء ولا وأنكم طالبتموه قال ما لكم شيء ما لكم حقوق يعني حقوق غير الراتب يعني غير الراتب ما لكم شيء وأنتم استمريتوا على هذا الكلام فالنصيحة أنك تسامحه والفلوس اللي أخذتوها منه ترجعوها لورثته مع التوبة إلى الله إلا إذا الورثة سامحوكم هذا شيء آخر سيمة تفضلوا
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عفوا يا شيخ عندي سؤال
نعم
يا شيخ هل يجوز للمرأة أن يقول للشيخ أو للرجل أنا أحبك في الله
لا المرأة الشابة لا يمكن أن تقول لشاب أو إني أحبك في الله ولا الشاب يقول للمرأة الشابة إني أحبك في الله لأن هذا فتح باب شر والشيطان يدخل حتى مع العبادات الشيطان يدخل خلص
نعم
يدعو له بظهر الغيب يدعو له بظهر الغيب أما التعبير المباشر لا طيب نور تفضلوا نور
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ أنا أريد أسأل بخصوص ركعتين ما قبل الفجر أنا من أقعد مأذن الفجر سأصليها أصلي ركعتين ما قبل الفجر وأصلي الفجر هيتي
صح ثنتين السنة قبل الفجر ثم الفريضة ثنتين قبل الفريضة السنة بعد الأذان ثم الثنتين ثم ثنتين الفريضة
أي يعني هذا صح يا شيخي
أيوة هذا صح جدا
شيخ والسؤال الثاني أريد التسبيح بالسبحة يعني هل يجوز أم لا
يجوز لكن الأفضل الأنامل الأفضل لأن تشهد لصاحبها يوم القيامة اعقدنا بالأنامل قال عليه الصلاة والسلام فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة ولذلك الأفضل بالأنامل ولو سبحت بالمسبحة لا مانع يجوز مختار تفضل يا مختار
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل عن بيع الذهب إلى أجل، بيع الذهب إلى أجل برغم أننا نحدد السعر، نحدد السعر عندنا هنا في الجزائر، الناس أصحاب دخل ضعيف ما يقدرش يسدوا المبلغ نقدا يعني هكذا. فنخلى إلى أجل مثلا نتفاهموا على الثمن الفلاني ويسدد في الوقت الفلاني، يعني هل يجوز أو لا يجوز يا شيخ؟
يا أخي لا يجوز أبدا، لا يجوز بيع الذهب بالأجل، لا يجوز بيع الذهب بالأقساط، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نص بشكل واضح تماما، الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، الذهب يدا بيد، الذهب والفضة يدا بيد، لازم سلم واستلم في مجلس العقد. بالآجل لا، حتى لو عينوا السعر، حتى لو عينوا السعر بالآجل لا، بالأقساط لا، لازم لازم نقدا يدا بيد. الأخت خديجة تفضلي.
ألو دكتور، أنا عندي مشاكل مع أهل زوجي، يحبوا يطلقوني على الزوج متاعي، وعندنا بنتنا طفل.
أهل زوجك مالهم؟
حبوا يطلقوني يطلقون على زوجي.
يضايقوا الزوجة؟
إيه، حبوا زوجتي طلقني.
طيب وبعدين هو طلق الآن ولا ما طلق؟
ما طلق، مش بصحن في بيت زوجي، في بيتنا غضبانة.
طيب ما يستطيع
في بيت نومه وش يحوش عليا، وانا مانيش حابه نطلق.
طيب ما طلع في بيت مستقل؟
ما طلعنيش بيت مستقل، هو لو ساكت او ما اهل زوجيك شغل موافق، وانا مانيش حابه نفاصل عليه.
ايه خلاص ايوه، استعمل المداراة مع اهله، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن. المرأة الزوجة الآن في موقف ضعف، لأن زوجها يسكن عند أهله وهم أصحاب البيت وهم الذين يفرضون شروطهم وكلامهم، وهو محتاج، ما عندهم عمل، ما يستطيع يخرج بيت مستقل. الحل أن تداري الزوجة أهل زوجها، مداراة، تتحمل، تصبر، كلمة طيبة، استرضاء، حتى تعدي الأمور على خير، حتى يفرجها الله ويجد الزوج عملا ويخرج في بيت مستقل ترتاح هي وهو. هذا الآن الحل في هذه الحالة، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. أحمد تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
إياك الله.
كلمة منكم طول العمر على الأولياء الأمور اللي فالتين عيالهم يعني بلا 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 رقيب ولا حسيب في الشوارع، ولا صلاه ولا وتفحيط، يعني هذه حاجه مؤسفه والله ومحزنه.
الله يجزاك خير. تسمع ان شاء الله كلاما عن حقوق او مسؤوليه الاباء والامهات نحو اولادهم وعدم تركهم للضياع. الاخ طارق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حكم التعامل مع الشخص الذي لا يشهد الجماعة في المسجد، واضح يا شيخ؟
بدون عذر،
شخص صفة عامة ما يشهد الجماعة، نعم، يعني ما يروح المسجد يصلي، فحكم التعامل كثر الحين هذا الشيء.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله، كيف نتعامل مع واحد لا يشهد الجماعة في المسجد. أم سليم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، هل ترتيب تسلسل صور في الصلاة يكون في الصلاة الواحدة فقط أو في صلوات النوافل مع مثل الظهر؟
يعني تقصدين لو واحد سيصلي قيام الليل مثلا 11 ركعة، هل يرتب السور في الركعتين الأوليين مع الركعتين التي بعدها مع الركعتين التي بعدها؟
نعم.
طيب تسمعين الجواب. طيب سؤال
إن شاء الله. ثاني من
فضلك. نعم.
هل يجوز أن نقرأ سورة خواتم سورة البقرة في صلاة مثلا الفريضة، الآية في السورة الأولى والآية الثانية الأخيرة في الركعة الثانية؟
يعني نقرأ خواتم سورة البقرة مقسومة قسمين، كل قسم في ركعة مرتبة.
نعم.
لا مانع. لا مانع. لا
مانع. سؤالي الأخير يا شيخ.
نعم.
سؤال في الحج بعد أداء مناسك الحج، لكن قبل طواف الوداع، هل يمكن أن نذهب إلى ميقات وننوي عمرة على أحد الوالدين؟
لا، أعيد السؤال مرة ثانية.
في الحج بعد أداء مناسك الحج، لكن قبل طواف الوداع،
ماذا فعل قبل طواف الوداع؟
هل يمكن أن نذهب إلى ميقات في الطائف مثلا لننوي عمرة على الوالدين؟
يعني السؤال، قبل طواف الوداع في الحج هل يجوز أن يخرج يعمل عمرة عن أبيه؟
نعم، هذا هو السؤال.
أيوة، طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو عايض تفضل.
السلام عليكم الشيخ، الله يجزاك خير يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يحييك، جزاكم الله خير يا أخي. بنزال عن الصلاة، زول جاء قاصر
الصلاة،
وزول قاصر وجمع صلى مع جماعة،
مسافر دخل مع جماعة.
نعم دخل مع جماعة وصلى حضر معهم ركعتين الأخيرات.
يعني جماعة مقيمين
جماعة مقيمين وهو مسافر،
لازم يكمل أربعا، لازم يكمل وراهم.
نعم، سلم في الركعتين الأخيرات، يسلم عشان هو قاصر قال
يا يعيد الصلاة أربعا، لأن وجبت عليه أربعا يعيدها أربعا.
نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني عن الزكاة.
عن إيش؟
الزكاة.
أيوة
زوج جاب له 100,000 شوال عيش، وطلع وكان حصد 100,000 دي لقاها قدر دينه، يعني ما زايدة،
يعني
عليه زكاة والله ما عليه زكاة.
يعني واحد عليه مئة، واحد عنده 100,000،
مئة شوال عيش.
نعم،
حصد زرع، جاب 100 شوال عيش للزراعة،
حصد زرعا.
نعم.
أيوة.
لقى مطالب مدين قدر 100 شوال، والله ما عليه زكاة.
لا، والله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده. هذا نعم. الرجل نعم. هذا الرجل بمجرد ما يحصد يخرج حق الله.
نعم.
ثم ينظر المخلوقين ويخرج حقوقهم.
جزاكم الله خيرا.
حياك الله. فارس تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي، أنا أريد من البنك تمويل لقيمة مكنة لسيارة.
أيوة.
وناس البنك قالوا يجيب لنا فاتورة من التاجر التجريد من المكنة. فبعد ما يعملوا مخالصتهم مع سيد المكنة يعطوني أنا أستلم المكنة ويستلم قروش يعمل مرابحته.
المكنة هذه اللي تتكلم عنها، هل يملكها البنك ولا ما يملكها؟
هو لا يملكها.
فهو إيش حيسوي؟ حيقرضك، سيقرضك.
أنا أجيب له فاتورة بقيمتها.
أيوة، سيقرض. طيب، إذا كان يا أخي لا، البنك لا يملكها وليست في حوزته، والذي سيحصل أنه سيقرضك الثمن ويضع عليك مثلا أقساطا وأنت تأخذ المكنة، هذا لا يجوز، لأن البنك أقرضك القيمة وسيأخذها بزيادة، فهو يدفع للتاجر تبع المكنات 100,000 مثلا ويحط عليك 120,000 وتروح أنت تأخذ المكنة من التاجر، هذا ربا حرام لا يجوز. لابد أن يكون البنك يملك ويكون بائعا، ولا يجوز أن يكون مقرضا بزيادة. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. البنك يجوز يبيعك شيء يملكه في حوزته بالأقساط مثلا، لكن ما يجوز يقرضك بزيادة، هذا ربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاث أسئلة. السؤال الأول يا شيخ، حكم صاحب المريض برائحة الفم الكريهة، هل يجوز له الصلاة في المسجد؟ وهل يجوز قطع الصلاة عندما يكون بجانبك؟ السؤال الثاني، أذكار النوم للجنب، هل يجوز للمسلم هذا أن يذكر أن يقول أذكار النوم؟ السؤال الثالث، البخشيش للعامل اتقاء لشره، يعني العامل هذا ما يخدمك إلا حتى تعطيه شيئا، فهل يجوز أن أعطيه في الحالة هذه؟ جزاكم الله خير.
حياك الله. إذا تسمع الجواب، المريض صاحب الفم الكريهة، صاحب رائحة الفم الكريهة، هل يجوز له أن يصلي الجماعة؟ وتسمع الجواب أيضا، أذكار النوم هل يجوز للجنب أن يقولها؟ طبعا أذكار النوم فيها آيات أو سور من القرآن. وتسمع الجواب أيضا، البخشيش للعامل الذي لا يخدم إلا بالبخشيش. طيب أحمد فضل. يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ، النزول للسجود،
أيوة،
يكون بيكون بالركبتين أم باليدين؟
طيب، بهذا قال طائفة من العلماء وبهذا قال طائفة من العلماء، وكلاهما صحيح. يعني هذه من مسائل الاجتهاد، يعني الصلاة تصح بهذا وبهذا،
يعني كلاهما صحيح.
لا بأس أن تسجد على قدمي على ركبتيك، ولا بأس أن تسجد على يديك. وطيب نعطيك إن شاء الله نبذة عن الموضوع، بس نأخذ في شيء آخر.
لا شكرا.
حياك الله. نختم لضيق وقت البرنامج، نختم بسؤال أخ محمود. فضل محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أنا الحين كان في أبغى أطلع زكاة المال.
أيوة.
كان النصاب 595 جرام من الفضة.
أيوة.
تمام. طيب الحين أنا الحين كم يكون معايا؟ إذا معايا 10,000 مثلا ريال، لابد إن أنا أطلع عليهم الزكاة؟
طبعا، لأنه هذه أكثر من قيمة 595 غراما من الفضة. يعني 595 غراما من الفضة ممكن يكون تقريبا سعره بالريالات مثلا 1170 ريال، 1200 ريال مثلا، يعني فتقريبا. فإذا ما دام عندك 10,000، يعني أنت ملكت نصابا، وبالتالي لازم تزكي 10,000 إذا حال الحول، وزكاتها 250 ريالا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود لإجابة أسئلتكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم السابع، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولم يرد في ذلك تحديد، فكيف ما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا 9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام. ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليار من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة، وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. بالنسبة للأسئلة الواردة في رقم البرنامج، يقول السؤال هنا يعني ملخص لصور الشرك: صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، الإشراك في العبادة مع الله، هذا الشرك. فمثلا الاستغاثة، النذر، الذبح. الذبح عبادة، نقول بسم الله، فمن ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من استغاث بغير الله. طبعا في صور تخرج عن الملة، واحد مثلا يدعو المقبور الميت: يا فلان أغثني، أدركني، اشفني، أغنني، ونحو ذلك، فيستغيث بغير الله. كان كفار العرب المشركون، كان مشركو العرب عندهم أصنام، اللات والعزى ومنات، يأتونها يذبحون لها، ينذرون لها، يطوفون بها، يسألونها الخيرة: أنا أريد السفر، اختر لي الخير، أريد الزواج، يسأله الخيرة للصنم للوثن. وقد يكون الشرك لا يخرج عن الملة لكن اسمه عظيم لأنه شرك، مثلا قسم حلف بغير الله والأمانة والكعبة وحياة أبي ورأس أبي وحياة أولادي، هذا أيضا حرام، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الكفارة أن يقول لا إله إلا الله ولا يحلف إلا بالله. يدخل أيضا قضية يدخل فيها الرياء، مثلا يعمل العمل يصلي لأجل الناس ليروا لأنهم ينظرون إليه، يتصدق لأنهم ينظرون إليه ونحو ذلك، فيبتغي ثناءهم، يبتغي الجاه عندهم، هذا أيضا نوع من الشرك. طيب، يقول السؤال: شخص لم يصلي المغرب وأدرك الجماعة في وقت العشاء. ذكرنا الجواب في السؤال في الحلقة وقلنا يعني يدخل مع الإمام بنية المغرب ويجلس بعد الركعة الثالثة للتشهد الأخير ويسلم، يفارق الإمام لعذر، وإذا أراد أن يلحق به فيما تبقى من صلاة العشاء يفعل. الاستفتاح لقيام الليل كالاستفتاح للصلوات، وقد وردت أدعية في استفتاحات النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، تجدها مجموعة في كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ذكر في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم نصوصا في أدعية الاستفتاح الخاصة لقيام الليل، كان عليه الصلاة والسلام يقولها في قيام الليل. طبعا بعضها طويل بعضها قصير يمكن حفظه بسرعة، بعضها يحتاج إلى تكرار. هل يجوز قول آمين جهرا إذا دعا الخطيب يوم الجمعة؟ لا، يسر في نفسه، يسر في نفسه. طيب، أرملة جمعت لها صدقة 10,000 والحكومة أعطتها مثلهم وضعتها في البريد، وقالت أمي وأبو زوجي ينفقون علي. طبعا إذا تبرعوا بالإنفاق ولها مال يؤجرون، لكن ما يجوز تأخذ من الزكاة ولها مال مثلا، ما يجوز، أو تدعي أنه مالها مال تقول أنفقوا علي أنا ما عندي شيء، لا، عندها، إذا فني ما عندها فعند ذلك إذا ما وجد يعني ما وجد لها شيء يجوز لها أن تطلب من غيرها، سواء كان إعانة صدقة هبة أو زكاة إذا صارت من أهل الزكاة. أما وضع في البريد فإذا كان بالربا فوائد ربوية فهذا طبعا لا يجوز، محرم. أما تضع في تجارة مضاربة حقيقية في مجال حلال قابل للربح والخسارة، ما في ضمان رأس المال، ما في تحديد مبلغ معين في الربح، وإنما يجيها نسبة مرة تزيد تنقص مرة حسب الحال، الأرباح يعني، لأن الأرباح ستتفاوت، ما هي نسبة من رأس المال. لا يجوز في شركة المضاربة أن تكون الأرباح نسبة ثابتة من رأس المال، وإنما من الربح، والربح يزيد ينقص ينعدم. يقول: دخل المسجد بعد أذان المغرب، هل يأتي بتحية المسجد؟ الجواب نعم. ماذا نرد على المبتدع الذين يجيزون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: إنك ميت وإنهم ميتون، وقد حكم الله على نبي صلى الله عليه وسلم بالموت كما حكم على عباد على البشر، وأنه عليه الصلاة والسلام في قبره، فيكون الدعاء والنداء والاستغاثة بالله تعالى، إذا سألت فاسأل الله، ما تسأل نبي الله، إذا سألت اسأل الله، ما تسأل ملك من الملائكة. إذا سألت فاسأل الله، ما تسأل يعني واحد من الصالحين تقول لا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبعض الإخوة يقول يعني طيب هذه قصة اللي ذكرها ابن يعني ذكرها بعضهم إنه في أعرابي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء للقبر واستغاث وجئتك مثقلا بالذنوب وأستشفع بك فقصة فعلها أعرابي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال العلماء إسنادها مظلم ومسلسل بالمجاهيل، والعمدة فيها على رؤيا رآها العتبي بعد ما انصرف الأعرابي، وأنه رأى النبي قال اغفر أن الله يعني زيادة لا أصل لها، والحكاية برمتها منكرة، وبعضهم يرويها بلا إسناد، وبعضهم يرويها عن يعني بالله شو نترك الآيات الصريحة في سؤال الله، في سؤال الله. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لما قحط الصحابة في عهد عمر راحوا للقبر استغاثوا به، ولا ذهبوا إلى العباس الرجل الصالح عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي ليصلي بهم ويدعو الله، والإمام معروف في صلاة الاستسقاء أنه يدعو. إذن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، النبي يجيبه في قبره ولا واحد من الصالحين والأولياء؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه في سورة النمل سؤال الله عز وجل، هذا التوحيد. طيب الاكثار من الحلف بالطلاق هذا من المصائب، يعرض نفسه وأهله وأولاده، يعرضهم للتشرد. يعني ممكن يحلف له بالطلاق، أحيانا بعضهم يحلف ألف مرة مئات المرات، طيب ممكن يقع منها ثلاثة وأكثر، وش يصير مصير الأهل؟ ليش تحلف بالطلاق؟ هل هذا من الدين والسنة؟ أبدا. يقول السؤال اللعب بالنرد بغير عوض، طبعا ذكرنا في المرة الماضية أن اللعب بالنرد لا يجوز، وسواء كان بعوض أو كان بغير عوض للنص الوارد في ذلك، فكل لعبة دخل فيها النرد هي محرمة، لقول عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. ومن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة بالنص لا يجوز اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض. طيب فهذا من اللهو المحرم. طيب السؤال أيضا عن مسألة النزول على اليدين والركبتين، هذا من مواضع الاجتهاد في هيئة الخرور إلى السجود. ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى تقديم الركبتين، وإذا نهض يرفع اليدين، واحتجوا بحديث وائل بن حجر. طيب وذهب آخرون من أهل العلم إلى تقديم الركبتين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من أهل العلم حتى من المعاصرين كشيخنا عبد العزيز باز وشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب مالك ما رأيه تقديم اليدين؟ واستدل بحديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وعلى أي حال الصلاة تصح بهذا وبهذا، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم، حتى شيخ الإسلام رحمه الله قال إن شاء وضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، الصلاة صحيحة في الحالتين. طيب بقيت هناك بقية إن شاء الله هذه سنأتي عليها في الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظب وخذ بالجد فيه.